عن الدائم على أعدائك أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول الدليل الثامن من الأدلة التي استدل بها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكي على حرمة التشبيه، وهو قياس الأولوية. وقد ذكر الشيخ عدة أمثلة لتأكيد نتيجة هذا القياس أو فحوى هذا القياس، وتم الكلام حول خمسة أمثلة وبقي مثالان. المثال السادس: النهي عن خضوع النساء في القول والنهي عن الضرب بالأرجل. النهي عن خضوع النساء في القول، في قوله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والنهي عن الضرب بالأرجل في قوله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتقريب الاستدلال بهذين المثالين أن الظاهر منهما أن النهي والمنع إنما تعلق بهذين الأمرين: الخضوع في الصوت والضرب بالأرجل من أجل قطع سبل الإثارة. فبما أن اللين في القول والخضوع في القول موجب للإثارة، وكذلك أيضا الضرب بالأرجل موجب للإثارة، فمنع الشارع منهما ونهى عنهما. وبما أن التشبيه من سبل الإثارة الشديدة فإنه يكون محرما لشدة المبغوضية فيه. وهذا تعبير آخر عن قياس الأولوية ودلالة الفحوى في المقام. وقد نوقش هذا المثال بما نوقش به ما تقدم من أن هذا المنع ليس منعا على سبيل الحرمة، وإنما هو على سبيل الكراهة. فحينئذ إثبات الحرمة من خلال قياس الأولوية بلا وجه، وقلنا هذا له وجه وهذه المناقشة ليست بتامة. إلا أن الكلام في إثبات أن مبغوضية التشبيه هي أشد من مبغوضية الخضوع في القول، فإن ذلك يتوقف على إحراز أن الخضوع في القول له مقدار من الإثارة يناسب الكراهة، يعني يناسب المبغوضية بمستوى الكراهة، بينما التشبيه له نحو آخر من الإثارة يتناسب مع المبغوضية المولدة للحرمة، وهذا مما يمتنع إثباته. فهذا المثال أيضا لا يكفي لاستنتاج قياس الأولوية. المثال السابع هو المنع من تعريض ذات البعل للنكاح، كما أشار إليه قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وقد ورد في تفسير هذه الآية المباركة عن الإمام الصادق عليه السلام قال يلقاها فيقول إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم ولا تستبقيني بنفسك، فيعرض عليها النكاح، وهذا مما نهى عنه الشارع. وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسه ولا تقول، يعني ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قول المعروف يقول الإمام الصادق المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا وترغبها في نفسه ولا تواعدوهن سرا. ماذا يعني؟ يقول ولا تقول إني أصنع كذا وأصنع كذا، القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح. فإذا من خلال هذه الرواية يتضح بأن النهي إنما هو ماذا؟ سدا لباب الإثارة. يتضح أن النهي في الآية المباركة أو هذا النهي المستفاد من كل من الآية ومن الرواية أن هذا النهي المستفاد من مجموع الدليلين المراد منه النهي عن ترغيب ذات البعل في النكاح إذا كانت في عدتها، لأن ترغيبها في النكاح بهذا النحو هو من سبل التهييج والإثارة، ولذلك نهى عنه الشارع في الوقت الذي سمح فيه ماذا؟ بالقول المعروف الذي لا يشتمل على إثارة. إذن ليس المراد من النهي هو النهي عن مطلق العرض، يعني عرض النفس للزواج، وإنما هو النهي عن العرض نفسي للزواج بأسلوب مثير للغرائز والشهوات، هذا هو متعلق النهي الشرعي. فإذا كان الشارع قد نهى عن ذلك بل لكونه من سبل الإثارة، فنهيه عن التشديد حينئذ يكون بالأولوية لأنه من سبل الإثارة الشديدة. والمناقشة السابقة بعينها جارية بالنسبة لهذا المثال، فإننا لا نحرز بأن أشدية الإثارة في التشديد موجبة لمبغوضيته بمستوى الحرمة، بل لا نحرز أن هذا المقدار من التشبيب هو أشد إثارة من ماذا؟ من نفس ترغيب أو العرض، عرض النفس للزواج، هذا لا نحرزه. والمتحصل من جميع ما ذكرنا أن الأمثلة السبعة بتمامها لا يمكن الاستفادة منها ما أراد الشيخ أن يستفيده منها، وذلك لما؟ وذلك لأن الاستفادة من الأمثلة السبعة تتوقف على إحراز أن ملاك النهي حرمة كان أم كراها في الأمثلة السبعة جميعا هو ماذا؟ هو التهييج والإثارة الجنسية، وهذا ما لم يحرز بل أحرز عدمه. فإذا كان هذا الملاك لم يحرز حينئذ التعدي من هذه الأمثلة السبعة بنكتة الفحوى إلى غيرها كالتشبيب ممتنع ممنوع. فتحصل إذن بأن الدليل الثامن ليس بتام، فحاله حال بقية الأدلة التي لم يصح عندنا منها ما سوى الدليل السادس الذي هو النهي عن الفحشاء بدعوى أن الفحشاء مصداق من مصادق التشبيب، عفوا مصداق من مصادق الفحشاء. وبذلك انتهت النقطة الثانية. النقطة الثالثة من نقاط البحث حول التشبيه النتائج التي تقتضيها الأدلة، وهنا عدة نتائج. النتيجة الأولى جواز التشبيه بالمخطوبة قبل العقد، بل جواز التشبيه بمطلق من يراد الزواج بها. هذه نتيجة توصل إليها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، إلا أن الوجه في هذه النتيجة ما هو؟ أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن الوجه في هذه النتيجة هو عدم جريان أكثر ما ذكر فيها، كما هو تقريبا نص عبارته. ومراده من ذلك أن الأدلة الثمانية التي ذكرت لأجل إثبات حرمة التشبيه أكثرها غير جارية بالنسبة إلى المخطوبة وبالنسبة إلى من يراد التزويج بها. وهذا الاستدلال منه قدس الله نفسه الزكية لا يخلو عن غرابته. لماذا؟ لأنه لم يظهر منه قدس الله نفسه أنه يريد الاستدلال بمجموع الأدلة لإثبات حرمة التشبيه، وإنما هو يريد الاستدلال بجميع الأدلة. فإذا مراده تعلق بالأدلة لا بنحو العموم المجموعي، وإنما تعلق بالأدلة بنحو العموم استغراقي. فحينئذ حتى لو سلمنا بأن أكثر الأدلة لا يشمل المخطوبة ومن يراد التزويج بها، فإن بعض الأدلة ماذا؟ كاف لإثبات ذلك. وإذا كان أحدها كاف لإثبات ذلك فحينئذ الحق هو القول بحرمة التشبيه دليل مخطوبة. والظاهر أن الدليل السادس وهو النهي عن الفحشاء باعتبار أن المخطوبة فضلا عن من يراد التزويج بها، باعتبار أن المخطوبة أجنبية تماما عن الخاطب، فإن التشبيه حينئذ فيها يكون من قبيح القول فيشمله النهي عن الفحشاء. فهذا إذن هذه النتيجة وجهها لم يتضح. وأما النتيجة الثانية فهي جواز التشبيه بالحليلة. بعض الشراح هنا قال الحليلة كل من تحل على بني، يعني كل من تحل على المشبب. والظاهر أن مرادهم من الحلية حلية النكاح، وإلا هذا لا يتجه. كل من تحل على المشبه كانت زوجة أم كانت أمة، يعني بهذا يمكن توجيه كلامه. خب، هذه النتيجة أو هذا بل الحكم بالجواز نسبه الشيخ قدس الله نفسه إلى جماعة منهم الشيخ الطوسي عليه الرحمة، مع فارق أن الشيخ الطوسي قد قال بالكراهة بينما غيره لم يقل بذلك. وتقريبا هذه النتيجة صحيحة لا كلام فيها، لأن واحدا من الأدلة المتقدمة لا يشمل الحليلة، إلا أن ما أفاده الشيخ الأعظم من الكراهة هذا لم يفهم له وجه ظاهر، لم يتضح وجه ظاهر للحكم بالكراهة. يعني لو كان عندنا مثلا دليل يدل على حرمة التشبيه بخصوصه، ثم قام عندنا دليل يدل على جواز التشبيه بالنسبة إلى الزوجة، يمكن التوفيق حينئذ بينهما بحمل بل بحمل الدال على الحرمة على الكراهة بالنسبة إلى الزوجة، ولكن ما عندنا دليل ذلك، ما عندنا دليل على ذلك. كل الأدلة دلت على حرمة التشبيب بالعناوين الثانوية، فإذا لم ينطبق شيء من العناوين الثانوية حينئذ على الزوجة، على التشبيب بالزوجة، فالقول بالكراهة لا يبقى له وجه واضح. فهذه النتيجة، هذا خلاصة الكلام فيها. وأما النتيجة الثالثة فهي جواز التشبيب بالمرأة المبهمة التي لا وجود لها إلا في عالم الخيال. وقد صرح الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن الحكم بالجواز هنا هو ظاهر الكل، ونحن نقول أيضا بأن القدر المتيقن من حلية التشبيب هذه الصورة والصورة السابقة، التشبيب بالزوجة والتشبيب بالمرأة المبهمة، هذا قدر متيقن من الحلية. إلا أنه يقال بالنسبة إلى الأدلة التي التزم بها الشيخ قدس الله نفسه، فإن النتيجة التي ينبغي أن يصل إليها هي الحكم بحرمة التشبيه بالمرأة المبهمة لا بحليته. لماذا؟ لأن واحداً من باستثناء الأدلة التي ذكرها أولاً الأربعة، واحداً من الأدلة التي ذكرها بعد ذلك هو ماذا؟ قياس الأولوية. قياس الأولوية المستفاد من تتبع القوانين الشرعية أن الشارع المقدس قد نهى عن عدة من الأمور على سبيل الحرمة أو الكراهة لأنها مؤدية إلى تهييج القوة الشهوية، فالتشبيب لأنه يؤدي إلى تهييج القوة الشهوية فهو حرام. هذا الوجه هنا قائم بلا ريب فهو يقتضي الحرمة، إلا أن هذا الوجه تقدم بأنه على ما ذكرناه من المناقشات ليس بتام ولكنه على مبنى الشيخ تام، فالنتيجة التي ينبغي على الشيخ أن يلتزم بها في المقام هي حرمة التشبيه لا جواز التشبيه بالنسبة إلى المرأة المبهمة. وأما النتيجة الرابعة فهي أن المشبب بها هل يشترط أن تكون معروفة عند القائل والسامع معا، أم يكفي أن تكون معروفة عند القائل؟ حاصل ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية أن هنا عندنا صورا ثلاث. الصورة الأولى معرفة القائل بها، معرفة المشبب بها دون السامع، فالسامع لا يعرفها أبدا. الصورة الثانية معرفة المشبب بها تفصيلا ومعرفة السامع لها إجمالا، كما لو كان المشبب يعلم بأن المشبب بها من الأسرة الكذائية مثلا، أما من هي لا يعلم، إنما يعلم بأنها من هذه الأسرة، فهذا علم إجمالي. المستظهر من عبارة المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه كما نقل عنه الشيخ الأعظم بأن التشبيب في الصورة الثانية ماذا؟ محرم، بينما في الصورة الأولى لا مشكلة فيه. يعني لو كان القائل مشبب هو الذي يعلم، وأما السامع فلا يعلم حتى علما إجماليا فلا مشكلة، وأما لو كان يعلم ولو بمستوى العلم الإجمالي فإنه ماذا؟ يحرم. هكذا هي عبارة جامع المقاصد. وإنما يحرم بقيود كونها معينة معروفة، وإن لم يعرفها السامع إذا علم أنه قصد معينة، يعني إذا كان عنده علم إجمالي لما فيه من هتك عرضها. الصورة الثالثة معرفة المشبب بالمشبب بها مع عدم وجود من يسمع التشبيب أصلا لا يوجد هنالك سامع في الصورة الثالثة. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أفاد بأن الحكم بأن الجزم بالحكم في هذه الصور الثلاث مشكل جدا. لماذا؟ لاختلاف المدارك. ماذا يعني باختلاف المدارك؟ يعني أن المدارك التي اعتمدنا عليها لو رجعنا إليها فإنها مختلفة في المفاد. فمثلا من جملة المدارك ما دل ماذا؟ من جملة المدارك ما دل على حرمة الله، وهذا المدرك لازمه القول بحرمة التشبيب مطلقا. كان هنالك سامع أم لم يكن؟ كان هذا السامع يعلم علما إجماليا أو لا يعلم علما إجماليا أصلا؟ مقتضى أن التشبيب من الله، ونحن نقول بحرمة الله مطلقا أن نقول بحرمة التشبيب. ولكن بعض الأدلة الأخرى مثلا كما دل على حرمة التهيج، هذا غير ظاهر في حرمته بالنسبة إلى خصوص ماذا؟ بالنسبة إلى خصوص بلي، هذا لعله أظهر في وجود سامع إلى جانب المشبب، لأنه عبر بحرمة التهيج، وهذا وإن كان يتصور بالنسبة إلى النفس إلا أنه بالنسبة إلى الغير أوضح تصويران، يعني حرمة تهيج القوة الشهوية بالنسبة للآخرين، خصوصا من خلال الأمثلة التي ذكرها كالتستر أمام الصبي والتستر أمام الـ، وهو قدس الله نفسه الزكية علق الأمر على الوصف للآخر في مسألة التكشف أمام الصبي كيفما كان. فهذا الدليل ظاهره يعني بحسب مبنى الشيخ، ظاهره في وجود في لزوم وجود طرفين. الطرف الأول هو ماذا؟ هو المشبب، والطرف الآخر هو السامع للتشبيب. فحينئذ يلتزم على ضوء هذا الدليل بأن التشبيب لا يحرم إلا إذا كان ماذا؟ من يسمع التشبيب، بمقتضى دلالة المفهوم، أن التشبيب لا يحرم إلا إذا كان هنالك من يسمع التشبيب. فحينئذ مفهوم هذا الدليل يكون ماذا؟ معارضا لمنطوق الدليل الأول، ومقتضى تعارضهما تساقطهما في مورد الاجتماع. فحينئذ يقال بأن الجزم في هذه المسألة مشكلون، من ناحية ماذا؟ من ناحية اختلاف الأدلة، من ناحية اختلاف مؤديات الأدلة، فإنها لما كانت مختلفة ويظهر بينها شيء من التعارض، فالجزم بالحكم سواء بالحرمة أو بالحلية في هذا المورد من المشكلات. فعلى ذلك توصل الشيخ قدس الله نفسه إلى أنه في هذه الصور الثلاث كان السامع يعلم تفصيلا، لم يكن السامع يعلم، أو كان يعلم إجمالا، أو لم يكن يوجد هنالك سامع، الحكم في المسألة مشكلة. والحال أنه حتى لو بنينا على مسلك الشيخ قدس الله نفسه الزكية لا يكون الحكم في المسألة مشكلا، لأن أقصى ما يؤدي إليه تعارض الأدلة هو تساقطها بلحاظ موارد الاجتماع وحينئذ نتمسك بأصالة البراءة في مورد الاجتماع من غير محذورين، وبالتالي نلتزم بأنه إذا كان هنالك بل سامع يسمع وكان عالما إجمالا فإنه ماذا؟ فإن القول بالحرمة فإن القول بالحلية محكم لجريان أصالة البراءة. القول بالحلية محكم لجريان أصالة البراءة. وأما لو لم يكن هنالك سامع أصلا، فلو كنا نحن ومقتضى بعض الأدلة فإنه يحرم التشبيب مطلقا، وأما إذا كنا نحن ومقتضى بعض الأدلة فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون حراما. وبما أن الأدلة التي اعتمدها الشيخ هي الأربعة الأدلة الأخيرة، الأدلة الأربعة الأخيرة، وواحد من هذه الأدلة هو ماذا؟ هو حرمة اللاهو، حرمة اللاهو، فهذا ينطبق حتى مع عدم وجود السامع، فلا بد من القول بالحرمة أيضا في مثل هذا المورد. فعلى أي حال المسألة يمكن حلها على وفق مباني الشيخ قدس الله نفسه الزكية وليست بمشكلة. فإذا في الصورة الأولى، خلاصة الكلام، في الصورة الأولى إذا كان القائل يعلم والسامع لا يعلم أصلا، فما دام دليل حرمة له قائما فنقول بالحرمة. كذلك الصورة الثانية مع عدم وجود من يسمع، الكلام هو الكلام. بالنسبة إلى الصورة الثانية أيضا الكلام هو الكلام، لو كنا نحن وهذا الدليل، لو كان السامع يعلم إجمالا. وهذا الذي لاحظ قضية السامع إنما تركز نظره على دليل الهات، من لاحظ وجود السامع تركز نظره على دليل الهات، والحال أن دليل الهات نفس الشيخ قدس الله نفسه لم يقبله وقال بأنه لا ينهض لإثبات الحرمة. فحينئذ دليل الهتك عزلناه، فإذا عزلنا دليل الهتك يبقى بأن السامع هل له خصوصية أو ليست له خصوصية، لا يبقى احتمال لخصوصية وجود السامع إلا من ناحية ماذا؟ من ناحية استظهار أن دليل حرمة التهييج يتوقف على وجود طرف مهيج سوى النفس، سوى نفس الإنسان، وهذا الحق والإنصاف ليس من اللازم أن نلتزم به، بل يكفي أن يكون التهييج للنفس، فإن الملاك إذا كان هو التهييج وهذا مضغوض للمولى، تهيج القوة الشهوية بوجه حرام بغير وجه حلاله، فلا فرق بين النفس وبين الغير حينئذ. فهذا الدليل لا بد من ماذا؟ لا بد من بل تعميمه للتهييج للنفس والتهييج للغير، فحينئذ كان هنالك سامع أم لم يكن التهييج حاصل، وإذا كان التهييج حاصلا حكم بالحرمة في الصور الثلاث جميعا. وعلى هذا فلا تصل النوبة إلى ما قاله شيخنا قدس الله نفسه الزكية من ماذا؟ من اختلاف المدارك، لا تصل النوبة إلى هذا الكلام. خب، أما بناء على أن الدليل الذي يصلح لإثبات حرمة التشبيب هو خصوص ما دل على الفحشاء، على حرمة الفحشاء، فحينئذ أي هذه الصور الثلاث والذي نحكم بحرمته؟ خب ذاك أمر آخر، يعني إذا كان التشبيب بما يقبح من الكلام، يعني بالفحش من القول، خب هذا محرم إطلاقا.
يعني هو صدق التشبيب كما تفضلتم هو بصدق أنه من سيد القول وغيره، ومنافق إذا مثلا كان التشبيب ببعض الأمور التي يعني متعارف ذكر الله مثلا في هذا الموضوع، هذا لا يطبق عليه عنوان التشبيه المحرم في هذا التفسير.
يعني اذا كان التشبيه
مثلا بالعين،
بل اقول اذا كان التشبيه وهو عباره عن التغزل بالمشبب بها مع القيود التي فرغنا منها بهذا اللحاق، أن تكون مؤمنة معروفة متعينة محترمة محرمة، فحينئذ هذا التشبيه في جميع هذه الصور الثلاث محلل أم أنه يختلف؟ يعني لو قلنا بعدم وجود السامع، خب ليس من الفحشاء، ليس مستقبحا، فليشبب كما يريد. بل لو كان هنالك سامع ولكنه لا يعلم أصلا إطلاقا كلامه والكلام، أما لو كان هنالك سامع يعلم إجمالا بأن هذا التغزل بالمرأة الكذائية من الأسرة، بمرأة من الأسرة الكذائية مثلا، هذا ما يستقبحه العرف، يعني ما يراه مستقبحا. كيف؟ هل تفصيلا واضح؟ تفصيلا واضح لا كلام، تفصيلا واضح لو علم إجمالا. في هذا الدليل بل. يعني هذا مستقبح عرفان، يعني العرف يعتبره من الكلام السيء تناول امرأة من الأسرة الكذائية بهذه الأوصاف، عينها كذا وخدها كذا وثغرها كذا، لا يبعد أن هذا يستهجنه العرف، يعني يرفضه العرف. فبالتالي أنه بناء على تمامية هذا الدليل الثالث، هذا الدليل فقط لا بد أن يفصل بين هذه الصور الثلاث، يلتزم بالحرمة في صورة العلم الإجمالي كما هو في صورة العلم التفصيلي، ويلتزم بالحلية في صورة أخرى. والحمد لله.
الحلية
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 أو وجود سامع الجاهل.
لا ترى المفضل طبق لا على الجاهل، سامع الجاهل طبق مع الكلام.
لما يجهل، يجهل بأنها من يعلم بأنها امرأة معينة عند القائل، هالمقدار فقط. أما هذه المرأة في الصين، في فرنسا، في السعودية، في الإمارات، لا أعلم بذلك، مبهمة عندها أصلا. لا، إذا يتكلم بالفحش هذا فرغنا منه، إذا يتكلم بالفحش هذا مفروغ عن حرمته مطلقا، فإنه لا يحل التكلم بكلمات الفحش إلا في مورد واحد فقط، وهذا لا علاقة لنا به. فبالتالي أنه لو كان الكلام بغير الفحش، بغير كلمات الفحش عن المستقبح النطق بها، وإنما هو تغزل بالعين والخد والثغر وبقية ما يثير المشبه، حينئذ هذا متى يستقبح عرفا؟ هو هذا، أنه يكون فحش عرفي في أي صورة. ها؟ فقط في صورة ما لو علم السامع، لو علم السامع تفصيلا أو إجمالا، خب تفصيلا واضح، إجمالا ليس ببعيد. والحمد لله رب العالمين.